طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في ذكره للأحكام المتعلقة بالوصية، قال: الثامن: يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا، أن يكون الموصي ممن يجوز تصرفه، كما مر معنا في الأبواب التي مضت في باب البيوع، في باب المعاملات، كثير من المعاملات موقوفة بكون صاحبها ممن يجوز تصرفه، بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. فإن كان الموصي مجنونا لم يصح هذا التصرف منه، لم تصح وصيته، أو كان صغيرا غير بالغ فكذلك، أو كان عبدا مملوكا وكذلك لا تصح وصيته، لأن العبد لا يملك شيء، ما يملكه فهو لسيده، فلابد أن يكون حرا، وأن يكون مختارا، فيخرج بذلك ما إذا كان مكرها، لو أكره على كتابة الوصية فإنها لا تصح، قيل له: أكتب وصية لفلان بكذا وكذا والسلاح فوق رأسه، فكتبها وهو مكره، فهل تصح؟ الجواب: لا تصح، لأنه كتبها مكرها غير مختار، والأصل في أموال المسلم الحرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا بد أن يكون مختارا. قال التاسع: يحرم أن يوصي لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات له أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة. يحرم أن يوصي لجهة معصية، يعني لجهة فيها معصية لله سبحانه وتعالى، مثل وصية لمعابد الكفار، يوصي لكنيسة من الكنائس، هذا لا يجوز، يقول: الله، هؤلاء النصارى متعب، عندهم عبادة وعندهم يعني جهد في دينهم، فنحن نعينهم ونوصي لهم بشيء من المال، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز مثل ذلك. أو كذلك مثل ذلك الوصية لعباد القبور الذين يعبدون هذه القبور من دون الله جل وعلا، فيدعونها ويستغيثون بها ويتمسحون بها ويدعونها من دون الله، فيوصي لهم بشيء من المال، هذا لا يجوز، هذا من الإعانة على ما هم فيه من الباطل والشرك. أو كذلك أيضا زيارات التي تقام للقبور فيوصي لهم بشيء من المال، هذا لا يجوز. أو كذلك أيضا بعض البدع كالموالد، يوصي أن مثلا ماله الفلاني للمولد الفلاني أو للموالد في المساجد الفلانية، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا لو أوصى لشراء بعض الأشياء المحرمة كآلات له، آلات له وطرب وغناء، هذا لا يجوز أيضا، فإن هذا جهة معصية. أو يوصي لبعض المغنين بشيء من المال، هذا أيضا لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. وإذا أوصى بشيء من ذلك فالوصية باطلة، فالوصية باطلة. ثم إذا أراد الورثة أن يحولوها إلى شيء ينتفع به فعلوا ذلك، إلى جهة يعني مشروعة فيها طاعة وعبادة وقربة إلى الله، فعلوا ذلك. قال عاشرا: تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والخير هو المال الكثير، الخير هو المال الكثير، فسره بهذا جمع من السلف، فسروا قوله جل وعلا إن ترك خيرا أنه المال الكثير، والمراد به المال الكثير في العرف، المال الكثير في العرف أن هذا المال كثير بحيث أنه لا يضر بالورثة إذا أوصى، فهذا يوصي، هذا إذا كان ماله كثير فيستحب له أن يوصي. وكذلك أيضا إذا كان الوارث غير محتاج، أما إذا كان الوارث محتاج وإن كان المال كثير فالأولى أن يتركه للورثة. قال وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ماتوا ولم يوصوا، لأن الغالب أو كثير منهم كانوا فقراء فلم يوصوا، فدل هذا على أن من كان فقيرا ولم يكن غنيا فإنه لا تستحب الوصية في حقه، ويترك المال للورثة حتى يستغنوا به ولا يتكففون الناس ويسألون الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس. ولأن الورثة تتعلق نفوسهم بهذا المال، فأنت تذهب وتصرفه في يعني أبواب أخرى وهم محتاجون له، فلا شك الأولى أن تبقيه لهم حتى ينتفعوا به ويسدوا حاجتهم. قال الحادي عشر تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة، لقوله تعالى غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي ليس فيها شيء من المضارة والإضرار بالورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا قصد المضارة بالورثة والحيف بهم والإجحاف بهم فحينئذ يحرم عليه هذا الفعل، إذا أراد أن يحرم أن يحرم بعض الورثة من الإرث أو ينقصهم أو شيء من ذلك فهذا لا يجوز ولا يؤجر بذلك، إلا إذا كان أوصى من غير إضرار بهم فلا بأس، والإضرار بالورثة قال ابن عباس من الكبائر كما رواه النسائي رحمه الله في الكبرى. قال الثاني عشر لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، هذا إذا كانت الوصية لمعين، أما إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد. ودور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. يقول لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي، لماذا؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. فإذا مات الموصي هنا صار الموصى له حق في هذه الوصية وامتلاك ما أوصى به، وأما في حال حياته فإنه لا يمتلك ذلك، الموصى له في حال حياة الموصي لا يستحق ما أوصى به له. قال هذا إذا كانت الوصية لمعين، يعني لشخص معين كأن يوصي لفلان من فلان، فإنه لا يصح قبوله لهذه الوصية وامتلاكها إلا بعد موت الموصي. أما إن كانت لغير معين بأن كانت الوصية لجهة، لفقراء أو لمساكين أو لطلبة علم أو لإبناء سبيل أو دور أيتام، أو كانت الوصية لمساجد، فهذه لا تحتاج إلى قبول، وإنما تلزم بمجرد الموت. إذا مات الموصي خلاص لزم إعطاء أو صرف هذه الوصية لهذه الجهة التي أوصى لها. قال ثالثا: يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وهذا الأثر رواه البيهقي، وجاء نحوه عند عبد الرزاق بمصنفه من قول عطاء وطاووس وأبي الشعثاء. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها. لماذا؟ لأنه تبرع، هو الوصية عبارة عن تبرع معلق بعد الموت، فهو في حال حياته له يتصرف في هذا المال، فله يرجع أن يرجع في هذه الوصية سواء في كلها أو في بعضها. يعني مثلا لو أوصى لشخص مثلا بخمسين نخلة مما يملكها، ثم رجع وقال: أنا رجعت عن هذه الوصية وأوصي له بخمس وعشرين، له ذلك. أو رجع عنها كلها، قال: أنا رجعت عن هذه الوصية التي أوصيت بها لفلان، فله ذلك. وسواء كان الرجوع بالقول أو كان بالفعل، الرجوع بالقول ظاهر أن يقول: أنا رجعت عن الوصية لفلان، وبالفعل أن يتصرف فيما أوصى به. مثلا أوصى بأرض لفلان ثم باع هذه الأرض بعد الوصية، فهذا رجوع، هذا رجوع عن الوصية بالفعل وله ذلك، يجوز. طيب، أو وهبها لشخص آخر، هذا أيضا رجوع عن الوصية. إذن الموصي له أن يرجع عن الوصية، له أن يرجع عن الوصية، لأن هذا كما سمعنا عبارة عن تبرع معلق بالموت، وهو لم يمت، فما دام حيا فإن له الرجوع. قال الرابع عشر: تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا. قال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه، يعني كل من يصح أن يتملك المال فيصح أن يوصي له، يصح أن يوصي له. فإذا كان لا يصح تمليكه فإنه لا يصح أن يوصي له. كالعبد، العبد لا يمكن أن يملك، لأن كل ما يصل له من المال فهو لسيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني السيد. إذا العبد لا يملك شيء، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يوصى له. وهكذا أيضا المرتد، كما ذكر بعض أهل العلم أن المرتد كذلك لا يستحق، لا يجوز أن يوصى له، لأن المرتد لا يملك شيء، ويجب إذا وقع في الردة أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل، إن تاب وإلا قتل. بخلاف الكافر الأصلي، الكافر الأصلي يجوز أن يوصى له، ولهذا قال: سواء كان مسلما أم كافرا. وهذا إذا كان لا يستعين بهذا المال في محاربة أهل الإسلام ومضاراتهم، إنما أراد بذلك الإحسان إليه، كابن مثلا يوصي لأبيه، أبوه كافر والابن عنده أموال وهو يعلم أن أباه لا يرثه، فأراد من باب الإحسان أن يوصي له بشيء من ماله فلا بأس. وهكذا من باب أولى وصية الكافر للمسلم، وصية الكافر للمسلم، فإنه يجوز للكافر أن يوصي لقريبه المسلم بشيء من ما عنده من المال. وهذا أيضا مخرج يستفيد منه المسلم في التحصل على شيء من المال من قريبه الذي لا يستطيع أن يرثه بسبب الكفر. قد يكون مثلا الابن مسلم والأب كافر، والأب عنده أموال كثيرة، والمسلم لا شك أنه لا لن يرثه لأنه مسلم وهذا كافر، ولا يرث المسلم الكافر. فما هو الحل؟ يقال أو يوصي له، يوصي هذا الأب لابنه المسلم بشيء من الأموال التي عنده حتى ينتفع بها. ولو أوصى له بكل ماله، إذا لم يكن له وارث فإنه يجوز أن يوصي له بماله كله. فبهذا ينتفع الابن بشيء من هذا المال الذي ربما يكون عند قريبه. طيب، هذا آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بهذا الباب، بباب الوصية. بقي هل يجوز أن يوصي بشيء لا يجوز بيعه؟ هل يجوز أن يوصي بشيء لا يجوز بيعه؟ كمثلا بيع البعير الشارد لا يجوز، هل يجوز أن يوصي به؟ وهكذا العبد الآبق، وهكذا الطير في الهواء، وهكذا أيضا ما في بطون الأمهات، يعني مما في بيعه غرر وحرم لأجل الغرر والجهالة، هل يجوز أن يوصي به؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يوصي به. فلو أوصى مثلا بعبده الآبق لفلان هذا جائز. إن قال قائل أليس هذا محرم، لا يجوز أن يبيع العبد الآبق؟ نقول نعم لا يجوز في البيع، لأن فيه غرر وجهالة، والمشتري بين الغنم والغرم، إما أن يجد هذا العبد فيغنم، وإما أن لا يجده فيخسر. لكن في الوصية هو ليس بخاسر، الموصى له ليس عليه شيء من الخسارة، إن وجد هذا العبد فالحمد لله، وإن لم يجده فإنه لم يدفع شيء حتى يكون خاسرا. ومثله بقية أنواع البيوع، بيع الطير في الهواء، بيع البعير الشارد، إذا أوصى بذلك فهذا جائز. كذلك الوصية بما في بطون الأمهات، لو قال مثلا ما في بطن أو ما في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة فهو لفلان، هذا جائز، لأن هذه وصية وهبة، يعني ليس بيع، حتى نقول أن الموصى له قد يخسر وليس عليه شيء من خسارة. إن خرج ما في بطنها وسلم فالحمد لله، وإن خرج ومات فهو لم يخسر شيء ولم يدفع شيء. إذن يجوز الوصية بمثل هذه الأمور التي لا يجوز بيعها، وإنما حرم بيعها لأجل الغرر، بخلاف الأشياء التي حرم بيعها من أصلها كبيع الخمر والخنزير وآلات اللهو ونحو ذلك، فهذه كما مر معنا لا يجوز الوصية بها. طيب، نتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.